العالمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد لله تعالى. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد ليعلم خيرا أو يتعلم كان له أجر حجة وعمرة. معنى الحديث أن الشخص الذي أتى المسجد بنية خالصة تقربا إلى الله ليتعلم خيرا أو ليعلم خيرا يكون له أجر حجة وعمرة، أي من النوافل له أجر حجة النافلة وعمرة النافلة. وكنا في الدرس السابق ذكرت عن أن العلماء أجمعوا على أن الله تعالى يقال عنه موجود، وهذا لا خلاف فيه. ذكرت أمثلة في لغة العرب أنه يأتي اللفظ على وزن مفعول ويكون المعنى اسم الفاعل على معنى اسم الفاعل. عني الرجل بالشيء فهو معني به، أنا قلت فهو معتن به فهو معني به بمعنى معتن به، نقصد كلمة معني به اللي هو على وزن مفعول، معني مفعول على وزن مفعول هو المعنى، ليس معناه هنا الذي وقع عليه الفعل. الاستدلال الشاهد في ذلك أن هذا اللفظ يأتي أحيانا على وزن مفعول ولا يكون المعنى الذي وقع عليه فعل الغير. كذلك موجود ليس معناه أن الله وقع عليه فعل الغير، لا، معناه إثبات صفة الوجود لله. عني الرجل بالشيء فهو معني به، زهي الرجل فهو مذهوب، مذهوب يعني متكبر، تكبر فهو متكبر على وزن مفعول، لكن المعنى ليس معنى الذي وقع عليه فعل الغير. ونعود إلى ما كان بدأناه في شرح قول المؤلف رحمه الله في تتمته في آخره: ولا شيء مثله. في آخر البحث قال شيخنا رحمه الله: والإمام أحمد ليس كما يظن المشبهة فيه، حيث قالوا إن القول بأن كلام الله حرف وصوت مذهب أحمد، بل هو لم يكن يرى أن يطلق هذا اللفظ القرآن مخلوق. يعني الإمام أحمد ما رضي أن يقول القرآن مخلوق حتى لا يتوهم أن الله تقوم به صفة حادثة، ولا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه قد يتوهم متوهم من هذا اللفظ أن القرآن مخلوق، أي الكلام الذاتي مخلوق، أي وصف الكلام الذاتي بالمخلوقية. فحذرا من ذلك كان يمنع من اللفظين، يعني الذي عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وما عليه كل المسلمين أن الله لا تقوم بذاته صفة حادثة، وأن الكلام هو صفة لله، صفة لله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لأن الكلام صفة قائمة بذات الله، أي ثابتة لذات الله، ولا يجوز أن يوصف كلامه الذي هو صفته بأنه حرف أو صوت أو لغة أو بأنه مبتدأ أو بأنه مختتم، كما هو كلام الخلق. الخلق يتكلمون بالحرف والصوت واللغة، وكلامهم له بداية وله نهاية، وهذا صفة المخلوق ليس صفة الخالق. فالإمام أحمد كسائر الأئمة يعتقد أن الصفات القائمة بذات الله صفات أزلية أبدية، الكلام من صفات الله الذاتية. أما أن يعتقد يعني الإمام أحمد أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت قائم بذاته فهو بريء من ذلك، لأن هذا لا يجوز على الله. قلنا في دروس مضت: قيام صفة في شيء، أي حدوث الصفة في شيء قيامها بعد أن لم يكن موصوفا بها، يدل على حدوث هذا الشيء لأنه تغير، ما كان موصوفا بهذا ثم صار متصفا بهذا، فيقال عنه متغير، تغير من حال إلى حال. هذا يجوز في حق المخلوق، لا يجوز في حق الخالق. أنت الآن تعلم أشياء ما كنت تعلمها قبل لأنك مخلوق، يطرأ على علمك زيادة، ثم بعد مدة تنسى أشياء كنت علمتها، كنت عرفتها، تنساها لأنك مخلوق، يطرأ عليك في علمك الزيادة والنقصان. هذا تغير، الزيادة تغير والنقصان تغير. لذلك حين تكلمنا عن صفة العلم لله قلنا علم الله واحد لا يزداد ولا ينقص، علم الله واحد لا يزداد ولا ينقص، لا يكتسب علما جديدا ولا يجهل بعد علم، لا يعلم بعد جهل ولا يجهل بعد علم، له علم واحد أزلي أبدي، بعلمه الواحد علم كل شيء، علم ما كان في الماضي وما يكون الآن وما سيكون وما لا يكون، علمه الله أن لو كان كيف يكون، يعلم الله ذلك، لأن علمه ليس منحصرا، علم الله ليس منحصرا، أنت علمك منحصر، له بداية وله نهاية، وحصل لك بعد عدم علم بعد جهل، ويطرأ عليه نقصان ويطرأ عليه زيادة، كل هذا لأنك حادث لأنك مخلوق. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء يعجزه. الشرح أن هذا فيه رد على قول المعتزلة إن الله لا يستطيع أن يخلق مقدور العبد لأن الله أعطاه القدرة عليه فصار عاجزا، أما قبل ذلك فكان قادرا عليه. وهذا كفر، هذا شرك وكفر، وصف لله بالعجز وشرك، لأن معنى كلامهم أن الله تعالى بعد أن أعطى العبد القدرة على خلق الفعل صار عاجزا عن خلق فعل العبد، وهذا وصف لله بالعجز. الأمر الثاني أنهم يقولون أن الله تعالى بعد أن أعطى هذا العبد القدرة على خلق الفعل صار العبد مستقلا بخلق فعله عن ربه، صار خالقا لفعله، فجعلوا لله شركاء. وأنتم تعلمون وكل عاقل يعلم أن أفعال الإنسان وأفعال الجن وأفعال الملائكة أكثر من أحجامهم أجرامهم أشخاصهم، هذه الأفعال أكثر، يعني أنت واحد كم فعلا تفعل وكم قولا تقول، أشياء كثيرة الله أعلم بعددها، فأفعالنا وأقوالنا أكثر من أشخاصنا، فجعلوا خلق العباد أكثر من خلق الله، والعياذ بالله من الكفر. هؤلاء المعتزلة القائلون بهذه المقالة يقولون إن الله أعطى العبد قدرة على خلق الفعل، حتى البهائم يقولون الله أعطاها القدرة على خلق أفعالها فصاروا خالقين لأفعالهم مستقلين بذلك عن ربهم، ويقولون صار الله بعد ذلك غير قادر على خلق أفعالهم، صارت لهم قدرة مستقلة، استقلوا بهذه القدرة على خلق الأفعال، فساد هذا ظاهر. ومع ذلك بعض العمي بعض الجهال يقولون لا، هذول المعتزلة يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقولون لا نكفرهم، كيف لا يكفرون وقد أشركوا لله، المشرك كافر، كيف لا يكفرون وقد كذبوا القرآن وكذبوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا الإجماع وكذبوا العقل السليم، كيف لا يكفرون، جعلوا الله عاجزا. من وصف الله بالعجز فهو كافر، لو ادعى الإسلام، لو قال أنا مسلم، لو نطق بالشهادتين لا ينفعه ادعاءه الإسلام ولا ينفعه نطقه بالشهادتين بعد هذا الكفر. فإذا سمعتم بعد هذا أن بعض الفقهاء يقول وتصح الصلاة خلف معتزلي، عرفوا أنه يريد بذلك المعتزلي الذي لم يبلغ ببدعته في الاعتزال لحد القول بمثل هذا. المعتزلة 20 فرقة، المعتزلة 20 فرقة، ليس كل معتزلي يقول هذه المقالة الكفرية، بعضهم ما وصل إلى هذا الحد. فإذا واحد قال لك بس في فقهاء شافعية يقول تصح الصلاة خلف المعتزلي وانت عم تقول المعتزلي كافر، بين له، قل له من قال من الفقهاء تصح الصلاة خلف المعتزلي ما أراد الذي وصل إلى الكفر إلى حد الشرك إلى حد الكفر، علم هذا. وإلا ما في مسلم بيقول، لا يوجد مسلم يقول فضلا عن أن يكون إماما أو فقيها من عوام المسلمين، لا يقول مسلم من عوام المسلمين تصح الصلاة خلف كافر مع العلم بأنه كافر. ما في مسلم يقول هذه المقالة، حتى يجي فقيه أو إمام يقول تصح الصلاة خلف من وصل إلى حد الكفر، لا، هذا تحريف للدين. ولا يقوله إمام من الأئمة. والقائلون بهذا، يعني بهذه المقالة الكفرية التي ذكرناها، لا يجوز الاختلاف في تكفيرهم. إذا واحد منكم لا يحفظ ما قاله الأئمة، ما قاله الفقهاء، يكفي أن يكون عرف هذه الآية للرد عليهم، للرد على هؤلاء. الله تعالى قال: قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء. الأفعال ليست شيئا، الأفعال شيء، من خلقها؟ الله. الله خالق الأجرام وخالق الأعمال، خالق الخير وخالق الشر، خالق الكفر وخالق الإيمان، خالق الحسنات وخالق السيئات، هو خالق كل شيء. ليس لشخص أن يستثني يقول لا، الله خلق الأجرام أو الأشخاص دون أعمالهم، ليس له أن يقول ذلك، يكون كذب الآية. ليس لشخص أن يقول الله خلق الخير دون الشر، يكون كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر، ويكون جعل قدرة الله مخصصة، والمخصص يحتاج إلى مخصص. كيف يعني جعل قدرة الله مخصصة؟ يعني جعل قدرة الله مقتصرة على إيجاد الخير دون إيجاد الشر، معناه صار مخصصا من قبل غيره. وهل يجوز أن يكون الله مخصصا من قبل غيره؟ لا يجوز ذلك. ثم لو نظرنا إلى الأجرام، إلى الأشخاص وإلى الأعمال، هذه الأجرام التي لم تكن موجودة ثم صارت موجودة، يقال عنها ممكنات عقلية. في يعني ممكنات عقلية؟ الشيء الذي يقبل الوجود ويقبل العدم، يعني يقبل هذا الحال وهذا الحال، هذا يقال عنه ممكن عقلي، ممكن عقلي، يوجد ويعدم. نحن قبل أن نكون موجودين ماذا كنا؟ كنا معدومين. كل هذا الخلق اللي هلا موجود قبل أن يكون موجودا كان معدوما، يعني يقبل الحالين، كان معدوما ثم صار موجودا، يعني شو بنقول عنه؟ ممكن عقلي. هذا يحتاج للقادر حتى يوجد، حيث إنه ممكن عقلي، لأن لما نقول نحن الممكن العقلي يقبل الوجود ويقبل العدم، معناته هذا الكلام يجوز عليه الوجود أن يكون موجودا ويجوز عليه العدم. كيف يصير موجودا بدل أن يكون معدوما، أو معدوما بعد أن يكون موجودا؟ بإيجاد الله سبحانه وتعالى له، أو بإعدام الله له. فهو يحتاج إلى القادر من حيث إمكانه وعدمه، يحتاج إلى القادر من حيث إمكانه وعدمه، لأنه ممكن، يعني يجوز عليه هذا ويجوز عليه هذا. كيف صار في هذه الحال بدل هذه الحال؟ بتخصيص من الله سبحانه وتعالى، بإيجاد الله له بعد أن كان معدوما، وبإعدام الله له بعد أن كان موجودا. طيب، إذا نظرنا إلى الأشخاص، إلى هؤلاء العباد، إلى أشخاص هؤلاء العباد، ممكنات عقلية، وإلى أفعالهم ممكنات عقلية. طيب، إذا نظرنا إلى الخير الذي يكون من العبد ممكن عقلي، إذا نظرنا إلى الشر الذي يكون من العبد ممكن عقلي، كيف يصير موجودا بدل أن يكون معدوما، أو العكس؟ بإيجاد الله سبحانه وتعالى يصير موجودا. فهو يحتاج إلى القادر من حيث إمكانه وعدمه. فلا فرق من هذه الحيثية التي ذكرتها الآن بين الشخص والفعل، بين الخير وبين الشر. هذا يوجد بإيجاد القادر سبحانه وتعالى، وينعدم، يعدم إذا أعدمه الله سبحانه وتعالى، صيره غير موجود. فهذا يحتاج إلى الله من هذه الحيثية اللي ذكرتها، وهو قادر على كل شيء، وكذلك الفعل، وكذلك الحسنات، وكذلك السيئات. فإذا واحد قال لا، فقط أشخاص العباد تحتاج إلى القادر، هذا جعل الله عاجزا عن خلق الفعل، وجعل صفة الله مخصصة، والمخصص يحتاج إلى مخصص، ومن احتاج إلى غيره لا يكون إله. افهموا هذا حتى تقيموا الحجة على هؤلاء الجهال الذين يقولون كيف يكون الله خالقا للشر وهو يحاسب العبد على فعل الشر. الله خالق كل شيء ويحاسب العبد على فعل الشر، ليش؟ لأن العبد فعل هذا الشر باختياره، وهو يطيق بحسب الأصل، يطيق أن يفعل الشر أو أن يترك فعل الشر بحسب الأصل. الله تعالى ما جعلنا مجبورين على فعل ما يصدر منا باختيارنا، بل نفعله باختيار منا. قبل أن يأتي أحدكم إلى هذا المسجد، هل شعر أن أحدا ربطه وجره إلى المسجد؟ لا. كيف جاء كل واحد منا إلى المسجد؟ باختياره، بإرادته، لكن الله شاء ذلك وقدر ذلك، وهو الذي خلق ذلك. ليس أنت خلقت انتقالك من منزلك مثلا إلى المسجد، لكن كل عاقل يرى في فعله الاختياري أن له اختيارا في ذلك، أن هو وجه قصده نحو العمل، الله خلقه عند ذلك لأن الله شاء أن يوجد هذا من العمل. فكل عاقل يجد هذا، أنه في عنده شيء اسمه اختيار، ويجد أنه يصدر منه أشياء بلا اختيار منه. كلنا قاعدين هلا تسمعون أنتم وأنا أتكلم، أثناء ذلك الدم يجري في عروقنا، نحن عايشين، الدم يجري في العروق، والقلب يصير فيه نبض. هذا النبض الذي يصير باختيار منك؟ لا، جريان الدم في العروق الآن هذا الذي يحصل، دورة دموية يعني، هذا نحن نوجه قصدنا نحو ذلك؟ لا، الله خالق ذلك ويصير فينا هذا الأمر دون أن نوجه قصدنا نحوه. الله خلقه ولا اختيار لنا فيه. حين وجدنا هل كان لنا في ذلك اختيار؟ لا. حين وجدنا هل كان لنا في ذلك اختيار؟ لا. الواحد منا بطبيعته يخاف من الموت ويحب أن يعيش دون ما يفكر عادة إذا حيموت، هذا شيء بطبعنا نحن موجود. لكن حين يأتي هذا الموت نحن نختاره؟ لا، نحن لا نختار ذلك. الله تعالى شاء لنا أن نكون في هذه الحياة، وشاء لنا أن نموت في وقت لا بد أن يموت كل واحد منا، لكن متى يكون ذلك؟ الله أعلم، لكن الله هو الذي خلق ذلك لا شك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله تعالى أمر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. قل يا محمد يا أشرف القلب، إن صلاتي ونسكي، الصلاة عمل اختياري، الآن قمنا إلى الصلاة قبل الدرس باختيارنا، لكن الله خلق ذلك. والنسك هذا الذبح الذي يذبح في الحج يقال عنه نسك، يسمى نسكا، هذا أيضا باختيارنا يحصل. أما المحيا والممات فلا اختيار لنا فيه. الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، وساق كل في مساق واحد الذي يشمل العمل الاختياري والشيء الذي لا اختيار لك فيه اللي هو المحيا والممات. وقال تعالى لله رب العالمين، أي ملك لله، هو خالق ذلك. ثم أتبع ذلك بقوله لا شريك له، لا أحد يشارك الله في ذلك، لا أحد يشارك الله في ذلك. فيفهم من ذلك أن العمل الاختياري والعمل الاضطراري الذي ليس لك فيه اختيار هذا كله بإيجاد الله. شو بيتميز العمل الاختياري عن الاضطراري؟ أنك توجه قصدك نحوه والله يخلقه عند ذلك. هذا اللي بيتميز فيه، هذا اللي بيقول عنه العلماء الكسب، توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. هذا الذي أنت تحاسب عليه، هذا الذي أنت تحاسب عليه. أما العمل الذي لا يكون بإرادتك فلا تحاسب عليه. ليش لكن لا يكتب على الشخص صدق اللسان؟ لأنه بلا إرادة. واحد مثلا بده يقول اللهم أنت ربي وأنا عبد، فسبق لسانه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الكلام في الأصل كفر، لكن إذا جرى على لسان الشخص بلا إرادة هل يكتب عليه؟ لا يكتب عليه، ما أراد أن يقوله، ما أراد أن يقوله، واحد نايم فصار يجري الكفر على لسانه هل يكتب عليه؟ لا، ما له إرادة في ذلك. أو صار يشوف منامات، رأى في الرؤيا أنه يشرب الخمر، هل يكتب عليه؟ لا، ليس بإرادته. أنت ونايم تشوف المنام بإرادتك؟ لا، أنت تختار الرؤيا حتى تراها؟ لا، لو كان واحد يختار الرؤيا كان يرى أشياء هو يحبها كثيرة، فهذا يحصل لك بدون اختيار منك، ترى المنامات بدون اختيار منك. فإذا رأيت نفسك تشرب الخمر مثلا في الرؤيا، لا يجب عليك أن تتوب عندما تستيقظ. فهمتوا؟ واحد مرة هون في المسجد سألني، أوقع نفسه في الكفر والعياذ بالله، رأى في الرؤيا أنه يسب الله، ما كتب عليه شيء، لما استيقظ على أعوذ بالله كيف أنا سبيت رب العالمين بالمنام، فتشهد للدخول في الإسلام، كفر نفسه. هذا من الجهل، هذا من الجهل، هذا حال الجاهل الذي لا يتعلم ما فرض الله عليه. لو تعلم علم الدين لعرف أن النائم أثناء نومه لا يكتب عليه شيء، لو تكلم وهو نائم بأشياء في منامه أو جرت على لسانه وسمعه من هو حاضر عنده في هذا المكان، لكن بلا إرادة منه، لو تعلم كان عرف أن هذا لا يكتب عليه وأنه ليس عليه مؤاخذة، ما في عليه معصية. هلا إذا واحد شاف بالمنام أنه يصلي هل تكتب له حسنات؟ لا، لا تكتب له حسنات. إذا رأى نفسه في المنام أنه يجالس النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، هل له إذا استيقظ أن يقول لأهله ما عرفت أخذ خبر أنا من أصحاب الرسول لأنني جالسته وقعدت معه، هل له أن يقول ذلك؟ لا، هذا منام رؤيا. بالعلم تميز بين الصواب وبين الخطأ، بين الضلال وبين الإيمان. اليوم هلا واحد خبرني قبل الصلاة أشياء مهمة تعرفوها، نخبركم إياها حتى تعرفوا نتيجة الجهل إلى أي حد توصل ببعض الناس. قال لي رأيت شخصا يأتي إلى المسجد الذي هو يصلي فيه، قال له وين كنت؟ قال له كنت في مسجد كذا، قال لا نذكر المسجد. قال له طب ليش جاي من هذاك المسجد لهذا المسجد؟ قال له الخطيب قال اللهم ارفع عنا ظلمك. قال فلما سمعت هذه الكلمة أنا بعد عم يتعلم جديد عرفت أن هذا فساد، الله لا يوصف بالظلم، وما ربك بظلام للعبيد. الذي يصف الله بالظلم كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا. فإذا واحد قال يا رب ارفع عنا ظلمك كفر. لو كان خطيب على المنبر، قلت لكم عن واحد توفي الآن رحمه الله من أهل عائشة بكار، قال دخلت مسجد الأوزاعي منذ نحو 40 سنة، قال فإذا بالخطيب على المنبر مصري يقول محمد شجاع أما موسى فجبان، قال فقمت وقلت هذا لا يجوز. قال فصار بعض الحاضرين في المسجد يقولون لي اقعد حتى يفرغ الخطيب من الخطبة، عود، قالوا له عود حتى خلص الخطيب الخطبة. وهذا الخطيب هل له خطبة صحيحة؟ هل له خطبة معتبرة شرعا بعد هذا الكفر؟ ليس له. هل له صلاة صحيحة بعد هذا الكفر وهو قائم على الكفر؟ ليس له صلاة صحيحة وهو على هذا الحال. بس هذا من جهل هؤلاء الناس، بدلا أن ينصروه ويؤيدوه ويقوموا لهذا الخطيب ويرجعونه عن هذا الكفر الذي وقع فيه، قالوا له عود حتى يخلص الخطيب الخطبة. ما له خطبة صحيحة وما له صلاة صحيحة وهو على هذه الحال. كيف نعرف هذا؟ بالعلم. كيف يميز الشخص بين الحق والباطل؟ بالعلم. بين الكفر والإيمان؟ بالعلم. أما بدون علم هكذا يصير فيه كما حصل من هذا الرجل ونطق بهذه الكلمة الكفرية على المنبر. الله لا يجوز وصفه بالظلم، من قال عن الله ظالم فهو كافر. اللي بيقول يا رب أنت عم تظلمنا فهو كافر. قد ما يصير بلاء بالمسلمين يا أحبابنا، قد ما يصير بلاء بالمسلمين، لو ذبحوا ذبحا وقتلوا من قبل الكفار يقال عن هذا بلاء، لكن لا يقال عن الله ظالم. الله تعالى يفعل بعباده ما يشاء، لا يوصف بالظلم. أما سمعتم أن اليهود قتلوا عددا من الأنبياء؟ الأنبياء كرماء على الله، ومع ذلك قتلهم اليهود، قتلوا الأنبياء. لا يقال عن الله ظالم، لا يقال يا رب هذا نبيك وحبيبك وكريم عليك، كيف تمكن الكفار من قتله؟ لا يقال هذا. الله يتصرف في خلقه كما يشاء، لا يعترض عليه. لو واحد أصابته البلايا والمصائب وصبر، هذا المؤمن له درجات عند الله. إن كان من أهل الذنوب تكفر عنه الذنوب، إن كان من أهل الدرجات العالية يزداد رفعة وتزيد درجته عند الله بصبره على المصائب. أما إذا اعترض على الله كفر، خسر الدنيا والآخرة. إذا واحد اعترض على الله تذهب مصيبته؟ لا. إذا واحد اعترض على الله هل تذهب مصيبته؟ لا، يكون ازداد مصيبة، لكن هذه المصيبة أشد من المصيبة التي أصابته في البلاء في الجسد أو في العرض أو في المال، أشد، لأنه كفر خسر الدنيا والآخرة. فمهما حصل يا أحبابنا بالمسلمين من تقليل وتعذيب وإهانة وضرب وسب وأكل لأموالهم بالباطل بغير حق، ما داموا مسلمين لا يعترضون على الله ولا يعصون بسبب البلايا والمصائب، فهم مستفيدون من هذه المصائب مهما كانت هذه المصائب، مهما كانت، حتى لو وصلت إلى درجة القتل. أنبياء قتلوا، شو حنقول؟ أفضل خلق الله الأنبياء. شو بده يقول الواحد بمن يضرب المثل؟ هؤلاء أفضل خلق الله الأنبياء، وما اعترضوا على الله، وما قال واحد منهم يا رب أنا لست هينا عليك، كيف تبتليني بهذه البلايا والمصائب التي ابتليتني بها؟ ما قال واحد من الأنبياء مثل هذا الكلام، ولا يقول صالح مثل هذا الكلام. فانتبهوا، شو ما صار بلاء، شو ما صار مصائب على الشخص، إياكم والاعتراض على الله، إياكم وترك الطاعة إلى المعصية بسبب وقوع البلاء. البلاء للمؤمن نعمة، إذا أحب الله عبدا سلم له أمر دينه وابتلاه في دنيا، هذه قاعدة احفظوها. إذا أحب الله عبدا سلم له أمر دينه وابتلاه في دنيا، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد عم بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام إني أحبك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعد للفقر تجفافا، يعني إذا كنت تحبني المحبة الكاملة هيئ نفسك لهجوم الفقر والبلايا والمصائب عليك. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد عم بيقول له إني أحبك يا رسول الله، بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم معناه إن كنت صادقا، يعني مثل ما نقول بالوطن العامي إذا كنت عن كلمتك، إذا كنت تقول وأنت كما تقول كنت صادقا في محبتي، هيئ نفسك لهجوم الفقر عليك، وهيئ نفسك لهجوم البلايا والمصائب عليك. ما تظن أنه إذا واحد ابتلي معناته الله غاضب عليه، اوعى تقول هالكلام. بعض الجهال بيشوفوا واحد نزل عليه بلاء ولا يعرفون عنه شيئا من المسلمين، وبعض الناس يقول الله غضبان عليه، لا يقال هذا، لا يقال الله غضبان على مسلم لأنه نزل عليه بلاء لمجرد نزول البلاء عليه. وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، يعني كلما كان في دينه صلبة كلما كان بلاؤه أشد وأعلى وأكثر. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تقولوا مثل ما تقول بعض الجهال إذا واحد كان عايش متنعم وعنده مال كثير وما بتصيبه الأمراض وعنده طيارة خاصة ويتقلب في النعيم، بعض الجهال يقولوا الله يحبه، يقول الله بحبه، شوف شو عاطيه ورجي الدنيا. بعض الجهال عندنا في بيروت يقولون من أحبه الله أراه خلقه، أقول يعني بيروح يشم الهواء، ما منهم يجيبوا هالكلام، بيقولوا يقول يقول بعض العوام عندنا، سمعت بعض العوام في بيروت بيقولوا بلهجته، بيقولوا اللي الله بيحبه بيورجيه على خلقه. من أين يأتون بهذا الكلام؟ يوجد كفار ساحوا في الأرض داروا الدنيا المسيح الدجال اسمه المسيح الدجال مسيح لأنه يسيح في الأرض دجال كافر، هذا الله لا يحبه، عدو الله كافر، فلا يقال اللي الله يحبه ويجي على قلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي المال لمن يحبه ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فالله تعالى يعطي المال، يعطي الدنيا للكفار وللمؤمنين، لكن الإيمان يعطيه لمن يحب، الإيمان يعطيه لمن يحب. فدائما أنتم أحبابنا عودوا أنفسكم، عودوا أحبابكم، عودوا من تعلموهم الحمد لله على كل حال، أي نحمد الله على الرخاء والشدة، نحمد الله على الرخاء والشدة. ما يطلع الواحد بإنسان منه مبتلى من الكفار يقول ليش هذا منه مبتلى وأنا مسلم وبصلي وبصوم وعلي بلاء كثير؟ ذكروا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ذكروا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يصب منه أي يبتليه، ويفهم منه أن من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يبتليه كثيرا، هذا معنى الحديث، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يتزوج بنتها، لها بنت عرضتها على الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصفتها بأنها جميلة حتى إنها قالت إن ابنتي هذه لم تمرض قط، عم ترغب للرسول لظنها يعني صلى الله عليه وسلم، قالت له إن ابنتي هذه لم تمرض قط، فقال الرسول لا حاجة لي بها، لأنه علم أنها قليلة الحظ، الذي لا يمرض لا يبتلى ليس معناه أنه على حظ كبير، لا هذا قليل الحظ يكون لأنه لا يبتلى كثيرا. تذكروا دائما هالكلام، هيك بتصير لما توع عليكم المصيبة تهون عليكم. إذا واحد عرف قدر الآخرة هانت عليه مصائب الدنيا، إذا واحد عرف قدر الآخرة، قدر الجنة، قدر نعيم الجنة، تهون عليه البلايا والمصائب. هذا ما قاله شيخنا رحمه الله، من عرف قدر الآخرة هانت عليه المصائب، من عرف قدر الآخرة هانت عليه المصائب. بتصير بتهون عليك المصيبة لأنك بتعرف أنك مؤمن وأن هذه البلية هي نعمة لك لأنك على الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا، تقولها مع الاعتقاد، فهذه نعمة لك. قال والقائلون بهذا عن المعتزلة الذين قالوا بتلك المقالة الكفرية، قال والقائلون بهذا لا يجوز الاختلاف في تكفيرهم، وقد التبس على كثير من الناس هذا، فيقولون المعتزلة لا يكفرون على القول الأصح، وهذا غلط. إذا أردت أن تتكلم في المسألة تبين، تقول المعتزلة ليسوا فرقة واحدة بل هم فرق، بعضهم وصل إلى الكفر وبعضهم لم يصل إلى حد الكفر. وإذا قرأتم أو سمعتم أن بعض الفقهاء صحح الصلاة خلف المبتدع لو كان معتزليا، فعرفوا أنه أراد الذي لم يصل إلى حد الكفر، فليس المقصود بترك بعض العلماء تكفير بعض المعتزلة هؤلاء ومن كان على شاكلتهم. قال المؤلف رحمه الله ولا إله غيره، الشرع الإله من له الإلهية وهي قدرة الإبداع والاختراع، فلا يطلق لفظ الإله بحسب الأصل على غير الله تعالى، إنما المشركون استعاروا هذا اللفظ وأطلقوه على معبوداتهم كلمة الإله. هكذا ذكر الفيومي اللغوي في كتابه المصباح المنير حيث قال الإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الأصل، إذا قيل الإله فمعناه المعبود بحق وهو الله، هذا الأصل. ثم المشركون استعاروا هذا اللفظ، صاروا يستعملونه لما عبدوه من دون الله، فيقال مع الإضافة إلهك مثلا للكافر، إلهك أي هذا الذي تزعمه إلها، يعني لا يقال الإله هكذا إلا عن الله سبحانه وتعالى. المشركون صاروا يستعملون هذا اللفظ لما عبدوه من دون الله المشركون الكفار. وكذلك فعل رجب ديب، رجب ديب اللي هو بعده حي إلى الآن، كان في المدينة المنورة يعطي درسا في المسجد. في ذلك الوقت كان بعد ما منعوا الناس من التدريس، الآن يمنعون الناس من التدريس إلا من عنده ورقة من قبله، من قبل القائمين على المسجد النبوي. فجلس فوضع الناس هذه الآلات التسجيل، وبعض أحبابنا وضعها وأنا سمعت كلامه. ماذا صار يقول للناس في مسجد رسول الله؟ صار يقول يا ناس كم إله في بالكون؟ فمعروف عند المسلم إذا واحد قال مثل هذا اللفظ عنده يقول لا إله إلا الله إله واحد، فصار يقول اللي قاعدين لا إله إلا الله إله واحد. والعياذ بالله قال لهم رجب ديب أخطأتم، الذي يقول لمن قال لا إله إلا الله ولمن قال يوجد إله واحد أخطأت كفر. فكفر رجب ديب، ثم قال إلهين في، كفر مرة ثانية قال إلهين في، قالوا يا أنا بطلع على الصح يا أنتم بتطلعوا على الصح، قال في إله المعبود في إله اللي هو الهوى، سمى الهوى إلها. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، لاحظوا اللفظ في القرآن الكريم إلهه هواه مع الإضافة، يعني هو عبد شيئا هواه، هذا الكافر مال إلى شيء فعبده مع الإضافة. ما قال الله تعالى الهوى إله؟ أما رجب ديب شو قال؟ قال إلهان فيه، الإله المعبود وإله الهوى، جعل الهوى إلها والعياذ بالله. من شدة عناد جماعته، واحد من أحبابنا ناقش واحدا منهم في مسجد البسطة تحت، فقال هذا الذي يحب رجب ديب ويتبعه قال في 60,000 إله، من أجل الانتصار لقول الشيخ رجب ديب إلى هنفي، قال في 60,000 إله. هذا كفر والعياذ بالله، كفر الذي يتبع هذا الإنسان الذي يصدقه يصير كافرا مثله. أنا قرأت بخط واحد من تلاميذه من آل كبريت، قرأت بعيني في دفتره هنا في برج أبي حيدر منذ أكثر من 30 سنة، كان يجلس في مجالسي ويكتب على دفتر له، قرأت كتب في هذا الدفتر الشيخ رجب ديب نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد، الذي يقول عن شخص في هذا الزمان هذا نبي صغير أو نبي كبير فهو كافر. لا يوجد نبي بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كل من ادعى النبوة بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة وهو كافر. من أين جاء بهذا الكلام؟ هنا يوجد أشخاص سمعوا من رجب ديب من فمه إلى آذانهم، كانوا في مسجد البسطة تحت أخبروني، قالوا كان في المسجد وهو يعطي الدرس فقال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، وصار يشير إلى قلب نفسه، قال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، وقال نحن أنبياء مصغرون. كل هذا كفر. مع هذه الكفريات إلى الآن إذا جاء إلى جماعته وأعطى درسا يملؤون المكان. حتى حدثني واحد من أحبابنا يتردد إلى هنا بعض الأحيان، قال لي ذهبت إلى درس له أثناء الحرب، كان سمع أنه ينكر على من يستعمل السواك، فالشيخ عبد الله رحمه الله قال له ذهب أنت وأنت، أشار إلى اثنين إلى المسجد أثناء اجتماع جماعته واستعمل السواك، واستعمل السواك لأن السواك سنة مقرر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول قال السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. وكان الرسول إذا دخل حجر زوجاته عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك، وكان إذا استيقظ بالليل يبدأ بالسواك، يشوص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام، شيء عظيم استعمال السواك. والرسول قال ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك، معناه يضاعف أجر الصلاة التي استاك فاعلها قبل أن يدخل فيها إلى 70. قال فذهبنا إلى المسجد فإذا به من شدة الزحمة صعد المنبر حتى يعطي الدرس، ليس في يوم الجمعة بين المغرب والعشاء، قال أثناء الكلام نظر إلى السماء وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم نظر إلى الناس قال لهم هذا رسول الله يسلم علي وأنا أرد عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك قبره، الرسول دائما في قبره عليه الصلاة والسلام يصلي ويرد سلام المسلمين. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته. الرسول دائما في القبر صلى الله عليه وسلم، لا يأتي إلى الولي، فكيف إلى ضال، إلى رجل جاهل كافر ضال، لا يأتي إليه، ولا يأتي إلى الأولياء، لا يفارق قبره صلى الله عليه وسلم، لا يترك المدينة المنورة. لكن الجهال يتبعونه مع هذه الضلالات، مع هذا الفساد يتبعونه. في مسجد علي بن أبي طالب أول ما جاء، هذا منذ أكثر 40 سنة، صار يقول للناس، تعرفوا المسجد أكثر الأحيان يقعد فيه الختيرة أكثر من الشباب كانوا، فصار يقول لهم: لازموني 40 يوما أنا أريكم الرسول يقظة. فبعض الجهال تعلقوا به، قالوا: هذا حيورجينا الرسول يقظة، نحن بالمنام من شايفينه، فكيف ذا حيورجينا هي يقظة؟ فمرت 40 وال40 وال40ات وما شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هو عنده ذكاء في الاحتيال، فهو جالس قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال بعض الجالسين جماعتي: شوفي سيدي شوفي، قال: مر رسول الله وسلم علي، ما رأيتموه؟ قالوا: لا ما شفنا. اثبتوا، يقول لهم: اثبتوا حتى تروه. من أين يرى الشخص الذي يلازم مثل هذا رسول الله في اليقظة؟ من أين يحصل له؟ لكن الجهال هكذا عمي، كأنهم لا يسمعون كلامه الذي فيه فساد، كأنهم لا يسمعون هذه الكفريات التي يكفرها في المجالس التي يعطيها لهؤلاء الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. الإله من له الإلهية وهي قدرة الإبداع والاختراع، فلا يطلق لفظ الإله بحسب الأصل على غير الله تعالى. إنما المشركون استعاروا هذا اللفظ وأطلقوا على معبوداتهم كلمة الإله. هكذا ذكر القيومي اللغوي في كتابه المصباح المنير، حيث قال: الإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى. وأما المبرد فقال: الإله من له الإلهية، والإلهية قدرة الإبداع والاختراع، فلا يجوز أن يقال الإله هو من يعبد بحق أو بباطل. وقد عد الإمام أبو منصور البغدادي الإله من أسماء الله، وكل هذا حجة على هؤلاء الذين يزعمون أن الإله معناه المعبود إن كان بحق أو بباطل، بل الإله إذا أطلق لا يطلق إلا على المعبود بحق، لا يكون إلا لله رب العالمين. لذلك صح أن يقال لا إله إلا الله، فلا يجوز إطلاق الإله على غير الله تبارك وتعالى. أما إذا قيل فلا إشكال، فإذا قيل للكفار هذا إلههم فهو بمعنى هذا معبودهم، لا بمعنى الموافقة لهم، بل بمعنى الذم لهم. يقال هذا إلههم أي هذا معبودهم، ليس معناه أننا وافقناهم وأثبتنا الألوهية لما عبدوه من دون الله، لا. قال المؤلف رحمه الله: قديم بلا ابتداء. الشرح: القديم معناه الذي ليس لوجوده ابتداء، هذا معنى القديم إذا أطلق على الله، ويرادفه الأزلي. يعني تقول الله قديم وتقول الله أزلي بمعنى أنه موجود لا ابتداء لوجوده، وهذا أمر مهم، لا شيء لا ابتداء لوجوده سوى الله. الله هو الموجود الذي ليس له بداية، وصفاته ليس لها بداية، الله موجود لا بداية له. يفهم هذا من القرآن الكريم: هو الأول والآخر. هو الأول أي الله هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، ولا شيء غيره لا ابتداء لوجوده. ويفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله أي في الأزل، كان كلمة كان في لغة العرب تستعمل لإفادة الأزلية وتستعمل للحدوث. كان الله أي في الأزل ولم يكن شيء غيره، هون انتوا عم تناقشوا المجسم المشبه الذي يثبت المكان والجهة لله، اذكروا له هذا الحديث الذي رواه البخاري وهو حديث صحيح متفق على صحته، ورواه البيهقي وابن الجارود وغيره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. فيقال لهذا المشبه المجسم: أليس المكان غير الله؟ أليست الجهات غير الله؟ أليس العرش غير الله؟ فإذا كان الله في الأزل ولم يكن عرش ولا مكان ولا جهة، ماذا يستفاد من ذلك؟ أن الله كان في الأزل موجودا بلا عرش ولا جهة ولا مكان. طيب، الله بعد أن خلق هذا الخلق، خلق الماء والعرش والسماوات والجهات، لم يزل كما كان، لأن الله لا يتغير. ومن أحلى كلمات العوام حين يقولون سبحان الذي يغير ولا يتغير، هذه كلمة كثير حلوة سلمت لهم، عندهم كلام كثير منه صحيح، هذه سلمت للعوام حين يقولون سبحان الذي يغير ولا يتغير. الله يغير في خلقه، أما هو لا يتغير. وهذا معنى قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. مش معناته الله يتغير دائما، لا، كل يوم هو في شأن، يعني الله تعالى يغير في خلقه دائما. كل يوم هو في شأن أي يغير في خلقه دائما، يرفع قوما ويضع قوما، إنسان يكون فقيرا يصير غنيا، غني يفتقر، مريض يصير متعافيا، إنسان في صحة وقوة يصير في ضعف ومرض. الله يغير، يرفع قوما ويضع آخرين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. هكذا فسر الآية. شفتوا لفظ الآية؟ كل يوم هو في شأن. إذا واحد جاهل قد يتوهم أن الله يتغير دائما، يقول لك إيه كل يوم هو في شأن، أما اسمعوا شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين، أي يغير في خلقه ما شاء سبحانه وتعالى. أي جوهر هذا الكلام من جواهر التوحيد، فضل هذه الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكم تقولوها: يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. قولوها بعد إذا تريدوا: يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. فإذا الله يغير في خلقه كما شاء سبحانه وتعالى، أما هو لا يتغير، لا يجوز عليه التغير. إذا واحد فهم هذا يفهم أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، ولا يجوز عليه أن يكون جالسا على العرش، لأنه إذا واحد قال الله خلق العرش ثم جلس عليه فقد جعل الله متغيرا، لأنه عم يقول خلق العرش ثم جلس عليه جعل الله متغيرا، معنى كلامه أن الله لم يكن جالسا قبل وجود العرش ثم صار جالسا، وهذا كفر. والجلوس لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. أنتم الجالسون منكم الآن، أنتم جلوس، هل يجوز أن يكون الله مثلكم؟ لا يجوز على الله. والجلوس لا يكون إلا من جسم، والجلوس لا يكون إلا بمماثلة جسم لجسم، جرم لجرم، حجم لحجم، بده يكون في حجم لازق على حجم، ملتصق بحجم. لا يكون الجلوس إلا من جسم له نصفان، جزءان أعلى وأسفل، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. بس بالبساطة اللي بيّنتها وقلتها، إذا فهم أن الله كان في الأزل ولم يكن شيء غيره، وفهم أن الله لا يجوز أن يتغير، يفهم أن الله لا يجوز أن يكون في مكان، ولا يجوز أن يكون في جهة، ولا يجوز أن يكون جالسا لا على العرش ولا على غير العرش. هذا إذا فهم أن الله موجود لا ابتداء لوجوده، وأن الله لا يتغير. فهمتوهن شغلتين؟ إذا فهم، إذا اعتقد. ليش المشبه المجسم لا يعتقد أن الله موجود بلا مكان وبلا جهة؟ لأنه لا يعتقد هذا الذي قلته، لا يعتقد أن الله موجود لا ابتداء لوجوده، مع اعتقاد أن الله لا يتغير. لأنه لو اعتقد هذه وهذه لفهم أن الله موجود ليس حجما، ليس جالسا على العرش ولا على الكرسي ولا في مكان ولا في جهة ولا في جميع الأماكن. لكن ما مثل ما نقول بالعامية ما ركبت عنده هالشغلتين اللي قلتهم، مشان هيك ما ركب عنده في فهمه، ما ركز في فهمه، يعني ما استقر في قلبه أن الله موجود بلا مكان ولا جهة ولا يجوز عليه الجلوس. أما الذي فتح الله عليه من علم أهل السنة والجماعة أن الله موجود لابتداء لوجوده، نجدناه يا أحبابنا من القرآن ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ومن العقل السليم. لو كان الله له بداية لاحتاج إلى مبدئ، ولو كان محتاجا إلى مبدئ لم يكن إلها، لم يكن إلها. فإذا عرفناها من القرآن ومن الحديث ومن الإجماع ومن العقل السليم. ومن كذب القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وضلل المسلمين هو الكافر. إذا واحد كذب القرآن وكذب الرسول وضلل المسلمين هو الكافر. أهل السنة والجماعة الله فتح عليهم فعرفوا الحق، عرفوا الصواب من القرآن والحديث والإجماع والعقل السليم، لأن العقل السليم شاهد للشرع. هل المسألة من أسهل المسائل على الشخص إذا كان صاحب فهم سليم يفهمها أن الله موجود بلا مكان ولا جهة ولا يجوز عليه الجلوس؟ أما واحد ناقشني مرة، هلأ له مركز كبير على راسه لف هالأطريق على راسه، ناقشني لما كنا بمصر، كان جاء من عند المشبهة المجسمة والعياذ بالله يقول الله يسكن السماء. فقلت له الله خالق السماء، لا يجوز عليه أن يكون ساكن لا في السماء ولا في غير السماء. والله يقول في القرآن الكريم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فإذا واحد قال أنا بيأخذ بظواهر كل الآيات يجعل الله ساكن السماء وساكن الأرض، والآية ما معناها وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض من قبل المؤمنين من الإنس والجن، ومعبود في السماء من قبل مين؟ من قبل الملائكة. هلا من شوي شغلنا الإله المعبود، الإله معبود، فالله معبود من قبل الملائكة في السماوات ومعبود من قبل المؤمنين من الجن والإنس في الأرض. فماذا قال والعياذ بالله؟ قال لي ما في مانع أن يكون نجار ساكن بالشام، بس بيجي بعض الأحيان بيزور بيروت وبيرجع على مركزه في الشام. قال الله تعالى، هل أنا أقول قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فهذا شو عم يعمل؟ يضرب لله الأمثال ويدعي أنه مسلم وأنه يرشد الناس للصواب. مثل هذا، هذا يجر الناس للفساد إذا تبعوه على مثل هذه العقيدة الفاسدة. فمهم أحبابنا أن يعلم أن المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم. شو هو المكان؟ الفراغ الذي يشغله الحجم. كل شيء له مكان فإذا هو حجم، كل شيء له مكان فإذا هو حجم. من الذي خلق الأحجام كلها؟ الله. هل يجوز أن يكون حجما كخلقه؟ لا. فإذا واحد عارف شو معنى المكان بيعرف أن الله موجود بلا مكان، لا يجوز عليه أن يسكن في مكان أو في جميع الأماكن، لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم. وإذا واحد عرف ما معنى الحركة وما معنى السكون يعرف، يعلم أن الله تعالى لا تجوز عليه الحركة ولا السكون، لأن الحركة معناها انتقال الجرم من مكان إلى آخر. انتقال شو؟ الجرم من مكان إلى آخر، يعني في جرم وفي مكان. هل يجوز على الله أن يكون جرما؟ لا. هل يجوز على الله أن يكون في مكان؟ لا. وشو هو السكون؟ ثبوت الجرم في مكان، يعني في جرم وفي شو؟ مكان. هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أهل الحق الله موجود لا ابتداء لوجوده ولا تجوز عليه الحركة ولا يجوز عليه السكون، لأن هذا من صفات الأجرام المخلوقات، من صفات الأجرام، من صفات الأحجام، وهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. أما إذا قيد وهنصرنا فلا إشكال، فإذا قيل للكفار هذا إلهه فهو بمعنى هذا معبودهم، لا بمعنى الموافقة لهم بل بمعنى الذم لهم. صرنا بعدها. أما إذا أطلق على غير الله عن لفظ القديم فهو ما توالت عليه السنون طوال، وقد يقال ما تقادم عهده فيقال بناء قديم. اكتبوا عندكم المعلومة هذه استفيدوا منها. يقول صاحب القاموس في حرف الميم فصل الهاء. يقول صاحب القاموس في حرف الميم فصل الهاء: والهرمان بناءان أزليان بمصر، والهرمان بناءان أزليان بمصر. الهرم تعرفوه اللي موجود في مصر، بيقولوا له منطقة الأهرام نسبة إلى هذه الأهرام اللي موجود. لما قال بناءان أزليان ماذا يريد بذلك؟ مضى عليهما زمن طويل، مش معناته ليس لهما بداية، هذا في حق المخلوق. مين منكم يعرف شو اسمه هذا صاحب القاموس؟ فيروز عبادي. ويقول شارح القاموس، من هو شارح القاموس؟ بارك الله فيك، محمد مرتضى الزبيدي. هذا كان فقيها وكان لغويا كبيرا، قولوا عنه خاتمة اللغويين. محمد مرتضى الزبيدي كان فقيها ومحدثا، يعني عنده علم الفقه والحديث واللغة. ويقول شارح القاموس في الشرح، نعم، ويقول شارح القاموس في الشرح في موضع آخر: حين ذكر قرية صغيرة بليدة أزلية، بليدة يعني بلد صغير، يعني بليدة أزلية، قال أزلية، أزلية معناه مضى عليها زمان، هذا معنى زمان طويل يعني، قال بليدة أزلية. قال المؤلف رحمه الله: دائم بلا انتهاء. الشرح هذه عبارة عن بقائه تعالى، وهو بقاء لذاته ليس بقاء بغيره كالجنة والنار. الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، الله خلقهما، لكن شاء الله أن تبقيا، فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى. ومن قال الجنة تفنى كفر، ومن قال النار تفنى كفر، لأنه كذب القرآن وكذب الرسول وكذب إجماع المسلمين. الجنة باقية، لما نقول الجنة باقية وأهلها باقون فيها، لما نقول النار باقية وأهلها باقون فيها، كما قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. خالدين وين؟ في النار، لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا يجدون في جهنم وليا ولا نصيرا. الله تعالى قال خالدين فيها أبدا، يعني لا يفنون، هم لا يفنون وهي لا تفنى. ابن تيمية قال بفناء النار، قال لا يبقى فيها أحد وتفنى، فكذب بذلك القرآن وكذب الرسول وكذب إجماع المسلمين، وتبعه من تبعه من العصريين كهذا يوسف القرضاوي، تبع ابن تيمية، قال أنا أقول ما قال ابن تيمية، والعياذ بالله زعم أن هذا الذي يليق برحمة الله، قال أنه تفنى النار ولا يبقى فيها أحد. ورد النصوص كفر، الذي يرد النصوص يرد نص القرآن أو يرد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه أن الرسول قاله، فهذا كافر. قال المؤلف رحمه الله: فلا يلحقه عدم. الله تعالى لا يلحقه عدم، لا يطرأ عليه عدم، هو موجود بلا بداية وموجود بلا نهاية. الجنة والنار بالنظر إلى ذاتهما في حكم العقل مع قطع النظر عن مشيئة الله بقاءهما يجوز عليهما الفناء عقلا، لكن بالنظر إلى أن الله شاء بقاءهما لا يجوز عليهما الفناء، لأن مشيئة الله لا تتخلف، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فنحن منقول الجنة والنار بالنظر إلى ذاتهما مع قطع النظر أن الله أخبر أنهما باقيتان في حكم العقل يجوز عليهما الفناء عقلا، لكن بالنظر إلى أن الله شاء أن تبقيا لا يجوز عليهما الفناء لا شرعا ولا عقلا، بالنظر إلى أن الله شاء لهما البقاء. وهون ما بينقال لك الجنة والنار مثل رب العالمين، لا يقال هذا، بقاء الجنة والنار ليس بقاء ذاتيا، الله تعالى شاء البقاء للجنة وشاء البقاء للنار، لذلك باقيتان أما الله تعالى فبقاؤه ذاتي ليس غيره أوجب له ذلك، أي ثابت له قائم به. هذا البقاء نقول من صفات الله البقاء، وهي صفة قائمة بذاته أي ثابتة له، ليس غيره أعطاه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد. الشرح هذا تفسير لقوله باقٍ، فلا يلحق القديم فناء، هذا ثابت في العقل السليم. القديم لا يجوز أن يكون فانيا، لا يجوز أن يلحقه الفناء، لكن هم العلماء يذكرون إثبات صفة البقاء لله تعالى من باب زيادة الإيضاح وزيادة إيراد الأدلة على ذلك. وإلا إذا أثبتنا أن الله موجود لا ابتداء له، نكون أثبتنا في نفس الوقت أن الله موجود لا نهاية له، لأن القديم باق بلا شك. فهمتم؟ لأن القديم الذي لا ابتداء لوجوده باق بلا شك، لكن لزيادة الإيضاح ولزيادة إيراد الأدلة العلماء يذكرون البقاء ويذكرون الاستدلال على ذلك من القرآن ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فمعنى قوله لا يفنى لا يهلك، وكذا معنى لا يبيد. قال بعضهم جمع بين اللفظين تأكيدا لدوام بقائه تعالى. هذا يستعمله العلماء والعرب، يذكرون لفظين بمعنى واحد لتأكيد المعنى، لتأكيد هذا المعنى، وهذا كثير شائع في لغة العرب، يذكرون لفظا يفيد معنى ثم لفظا آخر بنفس المعنى لتأكيد هذا المعنى الذي أوردوه. من هذا تكون غلط يعني أو بلا فائدة؟ لا، هذا لفائدة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. الشرح أنه لا يدخل في الوجود من الأعيان مهما صورت، والحركات والسكون والخواطر وهي الأشياء التي ترد على القلب بلا إرادة، وغير ذلك مما سوى الله شيء إلا بإرادته ومشيئته. لا يدخل في هذا الوجود شيء إلا بإرادة الله، إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والدليل العقلي على ذلك أنه لو دخل شيء في الوجود بلا إرادة من الله لكان الله مغلوبا فيما يملك. وهل يجوز على الله أن يكون مغلوبا؟ لا. ولكان معنى ذلك أن دخول هذا الحادث بإرادة غيره بمشيئة غيره، وهذا إشراك بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي ما أراد الله أن يوجد يكون، وما لم يرد لا يكون. وهي صفة أزلية أبدية يخصص الله بها الجائز العقلي بالوجود بدل العدم، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. مطلوب أن نعرف ما معنى المشيئة، صفة لله أزلية أبدية يخصص الله بها الممكن العقلي بالوجود بدل العدم وبصفة دون صفة. مطلوب تعرفوها، مطلوب تحفظوا هذا التعريف، مهم. يعني إذا واحد قال لك شو يعني المشيئة؟ لما أنت تعطوه تخصيص الممكن العقلي، طبعا قلنا شو معنى الممكن العقلي الذي يجوز وجوده ويجوز عدمه. نضرب مثال: أنا من الممكنات العقلية لم أكن ثم صرت موجودا بإيجاد الله لي. كيف صرت موجودا؟ الله تعالى شاء أن أوجد، شاء الله تعالى أن أوجد، وأنا ممكن من الممكنات العقلية فصرت موجودا. طيب أنا كإنسان يجوز علي أن أكون بغير هذه الصفات، كيف كنت بهذه الصفات بدل سواها مما يجوز علي، مما يجوز علي بتخصيص الله سبحانه وتعالى؟ يعني لما أنا لست أطول من هذا الحجم؟ لأن الله شاء أن أكون بهذا الطول في هذه اللحظة. لما لست أقصر؟ لما لست أنحف أو أعرض؟ لأن الله شاء أن أكون بهذا الحجم، بهذه الهيئة، بهذه الصورة في هذه اللحظة. فإذا الله هو الذي يخصص الممكنات العقلية بالوجود بدل العدم، وبما بعض ما يجوز عليها من الصفات بدل بعض. فبيجوز علي عقلا أن أكون أطول أو أقصر أو أعرض، يجوز علي عقلا، الله خصصني ببعض ما يجوز علي دون بعض. هذا معنى المشيئة، احفظوها. المشيئة صفة أزلية أبدية يخصص الله بها الممكن العقلي بالوجود بدل العدم وببعض ما يجوز عليه من الصفات بدل بعض. هذا معنى المشيئة، وكل شيء بمشيئة الله كما قال الرسول وكما جاء في القرآن الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مثل ما قال الطحاوي لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني نحن نشاء إذا شاء الله أن نشاء وإن لم يشأ أن نشاء لا نشاء، نحن نشاء إذا شاء الله أن نشاء إن لم يشأ أن نشاء لا نشاء. لذلك قال الشافعي ما شئت كان وإن لم نشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا تسليم لله سبحانه وتعالى. وشوف شو عم بيقول هذا الإمام الكبير، ما شئت يعني يا ربي كان وإن لم أشأ، هذا غلبت مشيئته المشيئات كلها. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، لا نشاء إلا ما شاء الله أن نشاء. هذا معنى ما قاله الإمام الشافعي ومعنى ما قاله الإمام الطحاوي. هذا من أصول الاعتقاد، هذا الأمر الذي نذكره في المشيئة أيضا من أصول الاعتقاد، لأن بعض الناس يقولون لا الله ما شاء حصول الشر، الذي يقول الله ما شاء حصول الشر كفر. قال الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وما أصابكم يعني ما أصاب المسلمين، يوم التقى الجمعان يعني جمع المسلمين مع جمع الكفار، وقتل الكفار من المسلمين وجرح الكفار من المسلمين، وهذا أمر لا يرضاه الله. قتل الكافر المسلم معصية، وإن قتله كراهية بدينه كفر كمان بيكون، وتحرك الكافر لقتال المسلم كراهية بدينه كفر. هذا الله تعالى قال عنه بإذن الله أي بمشيئة الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أي بمشيئة الله، أي هذا الضرر الحاصل في المسلمين من قبل الكفار، أي هذه المعاصي التي حصلت من الكفار حصلت بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. شو يعني لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؟ أي جعل قلوبهم على غير الحق على غير الإيمان، أي شاء الله لهم ذلك. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله نسب ذلك إلى نفسه، ونقلب أفئدتهم أي قلوبهم وأبصارهم البصر، تقليب البصر، كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي هو تعالى خلق ذلك. لما نقول هو خلق ذلك يعني شاء ذلك، لما نقول شاء ذلك وخلق ذلك نفهم أنه علم ذلك، لأنه هل يكون خلاف ما علم؟ لا، لأنه إذا كان خلاف ما يعلم يبعد علم، لا يكون علما. إن كان يحصل خلاف ما علم مبعوث اسمه علم. شو العلم؟ معرفة الشيء على ما هو عليه. فلما نقول خلق ذلك نفهم أنه شاء ذلك، لما نقول خلق ذلك ونقول شاء ذلك نفهم أنه علم ذلك، لأنه لا يكون إلا ما علم الله. عشان هيك أنا بعيدة كثير هاي الكلمة، بس هي مهمة. حين قال الإمام الشافعي، يا ريت تحفظوها، قال الإمام الشافعي القدري إذا سلم العلم حصل. فضوها الجملة كثير حلوة من جواهر علم التوحيد. قال الإمام الشافعي القدري إذا سلم العلم حصل، يعني إذا سلم لنا في مسألة العلم غلب، ما بيعود له كلام يحكيه بعد ذلك، بيسكت ينقطع، يعني كون أقمنا عليه الحجة. شايفين بجملة بسيطة، هذه شرحة بدو حكي كثير بس تفيد فائدة عظيمة. القدري إذا سلم العلم خصم، يعني بنقول له للمعتزل القدري الذي يعتقد تلك العقيدة الفاسدة، ألست تقول إن الله يعلم كل شيء؟ حيقول بلى، يعني ما متوقع أن يقول لا، لا يعلم كل شيء. فإذا سلم خلاص خصم، انتهى النقاش. يعني ليش؟ لأنه حنقول له بعدين هل يكون خلاف ما علم الله؟ فإذا قال يكون، ما بيكون ما عم بيقول الله يعلم كل شيء، يكون عم بيقول الله يجهل. فهمتم من وين النقطة اللي تلقطوا فيها؟ نقول له ألست تقر أن الله يعلم كل شيء؟ حيقول بلى الله يعلم كل شيء. إذا أقر فمنقول له هل يكون خلاف ما علم الله؟ إذا قال يكون ما بيعود عم بيقول الله يعلم كل شيء. إذا قال لا يكون إلا ما علم الله انقطع خلاص انتهت. الله علم ما يكون يعني شاء ما يكون يعني خلق ما يكون. إذا سلم العلم خصم. هذا معنى الكلام الإمام الشافعي. ما في واحد عادة يعني حسب علمي بيدعي الإسلام يقول الله لا يعلم كل شيء. كل من ينتسب للإسلام يقول الله يعلم كل شيء. إذا سلم هذا ينقطع ليس له بعد ذلك كلام. لأن المعتزلة شو بيقولوا؟ القدرية الذين يقولون تلك المقالة الفاسدة يقولون الله ما شاء حصول الشر، ما شاء حصول المعاصي، ما شاء حصول المفاسد. عشان هيك لما اجتمع واحد معتزلي مع واحد مجوسي، المجوسي كسروا للمعتزلي، مع أن المعتزلي يدعي الإسلام والمجوسي يعلن الكفر. تعرفوا أن المجوس يعبدون النار، يقولوا النار والنور خالقان للخير، هذول المجوس. والمعتزلي بيقول على زعمه أنا مسلم. فاجتمعوا في سفينة، واحد من المعتزلة واحد من المجوس. فقال له المعتزلي للمجوسي لم لا تسلم؟ فقال له المجوسي الله ما شاء لي. فقال له المعتزلي الخبيث قال له الله شاء لك ولكن إبليس منعك. فقال المجوسي إذا أنا مع الغالب. فانقطع المعتزلي. أما لو كان الشخص يعرف الحق شو بيقول؟ كل شيء بمشيئة الله. الذي يعرف الحق يقول كل شيء بمشيئة الله، لكن ليس للعاصي أن يعتذر بمشيئة الله، وليس للكافر أن يعتذر بمشيئة الله، وإلا يصير كل واحد عمل معصية يستحق الحد عليها. إذا استدعاه القاضي أو الخليفة الإمام قال له نريد أن نقيم عليك الحد، بيقول له انتبه يا خليفة يا إمام، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أنا فعلت هذا بمشيئة الله. شو بيقول له القاضي؟ بيقول له ونقيم عليك الحد بمشيئة الله. شو لا يكون شيء إلا بمشيئة الله. لكن إن حصلت منك معصية ثم تبت إلى الله، فإجا واحد عم بيلومك، لك أن تقول هذا أمر قد كتبه الله علي، أنا تبت إلى الله خلص، فبقى تلومني يعني. هون فيني أقول هذا أمر قد كتبه الله علي، مش معنيته من كتبت علي معصية، لا، معناه بعد أن تبت إلى الله لا تلومني، شيء قد قدره الله علي. هون فيك تستعمل هذا التعبير، بس حين تكون قائما على المعصية هل لك أن تعتذر بمشيئة الله؟ لا، ليس لك أن تعتذر بمشيئة الله. فانظروا إلى درجة فساد المعتزلي، مجوسي كسره، أما السني فلا يكسره، لا المجسم ولا المشبه ولا المجوسي ولا الخوارج ولا أي فئة من فئات أهل الضلال، بل السني يكسر كل هذه الفرق لأن حجته صحيحة. أما ذاك ليس له حجة صحيحة المعتزلي. فلا فرق بين ما كان خيرا من أعمال العباد وما كان منها شرا، لأن الكل داخل في الإمكان. هذه شرحتها من شوي، قلت هذا ممكن عقلي وهذا ممكن عقلي، فهذا يكون بمشيئة الله بقدرة الله بعلم الله بتخليق الله، وهذا كذلك ما في فرق، لأنه هذا ممكن وهذا ممكن. ولو كانت إرادة الله خاصة بالخير منها لاقتضى ذلك مخصصا خصص إرادته بالخير، ولا يجوز أن تكون صفات الله مخصصة، ولا يجوز أن يكون الله مخصصا. عرفت شو هو المخصص؟ المخلوق. أنت خصصك الله ببعض الصفات التي تجوز عليك دون بعض. ما قلنا تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض عن المشيئة. والله منزه عن المخصص، لأن الخير والشر مستويان في الإمكان، يعني في الإمكان العقلي، هذا ممكن عقلي وهذا ممكن عقلي، وهذا إنما احتاج إلى القادر ليكون موجودا، وذاك افتقر إلى القادر ليكون موجودا. والإرادة هنا بمعنى المشيئة ليس بمعنى المحبة، فإرادة المحبة كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنحن نقول تجي الإرادة بمعنى المشيئة تجي بمعنى المحبة. لما عم نفسر قلنا المشيئة يعني الإرادة بمعنى المشيئة، كل ما شاء الله أن يكون لابد أن يكون، وما لم يشأ الله أن يكون لا يكون. أي يحب لكم اليسر لأنه ما جعل في دينكم من حرج. قال المؤلف رحمه الله لا تبلغه الأوهام. الشرح الأوهام جمع وهم، أي لا تتصوره أوهام الخلائق، أي تصوراتهم، فإن فالإنسان وهمه يدور حول ما أليفه من الشيء المحسوس الذي له حد وشكل ولون، والله تعالى ليس كذلك. الشخص منا إذا أراد أن يتصور شيئا كيف يتصوره؟ بقياسه على ما ألفه، على ما عرفه، على ما شاهده. الشيء اللي عرفه وشافها يقيس عليها ما لم يعرفه ليتصوره. فمثلا حين نقول ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن في الجنة أنهارا، يوجد نهر من لبن أي الحليب، ويوجد نهر من العسل المصفى، ونهر من الخمر الذي هو لذة للشاربين، ونهر من الماء الذي لا يتعفن مع طول المكث. كل واحد منكم بيعرف شيء اسمه عسل، وشيء اسمه حليب، وشيء اسمه ماء، وشيء اسمه خمر، مظبوط؟ كل واحد منكم بيعرف شايف أو بيعرف يعني بغير يسمع عن ذلك. فإذا أراد أن يتصور يصير يحاول أن يقيس، مثلا لما أقول له نهر جميل جدا يمشي على وجه أرض الجنة، ليس في حافات، مش مثل الأحاديد المحفورة، يعني على وجه أرض الجنة، بصير هو بلش يتصور يتخيل هل عليه ضرر إذا تصور أنه في نهر عم يمشي على وجه مكان؟ ما في ضرر، لأنه الجنة مخلوقة، الجنة مخلوقة. بس هذا شأن الإنسان عادة إذا كلم عن شيء ويريد أن يتصوره، بأنه بصير يقيس هذا الشيء على ما ألفه من المحسوسات والمألوفات عنده والمعروفات عنده. أما حين نقول الله موجود، ما بده يقول واحد أريد أن أعرف ربي بالتصور، لأن معرفة الله لا تطلب بالتصور. الله ليس شيئا يتصور، الجنة تتصور. ممكن أن واحد أن يصيب في تصوره حين يسمع عن هذه الأنهار ويتصور هذه الأنهار أن يصيب في ذلك. العرش يتصور، العرش شيء موجود خلقه الله، جسم عظيم، سرير عظيم، أكبر جسم خلقه الله. فحين أقول ذلك شو بيصير عندك؟ عادة تصور لجسم كبير له أربعة قوائم، بس هل من الضرورة أن تصيب في تصورك؟ لا، منه ضروري أنك تصيب. هل عليك ضرر؟ ما عليك ضرر. أما إذا تكلمنا عن الله، إياك أن تقول أريد أن أعرف ربي بتصوره، لأن الله تعالى لا يتصور، ليس شيئا يتصور، ولا تطلب معرفته بالتصور. بارك الله فيكم. نرجع هلا نقرأ المتن اللي عددنا عشان نستفيد. قولوا بارك الله فيكم. قال العلامة حجة الإسلام، أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله،
أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله.
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة،
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة
على مذهب فقهاء الملة،
على مذهب فقهاء الملة
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي،
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي،
وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري،
وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري،
وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني،
وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
رضوان الله عليهم أجمعين،
رضوان الله عليهم أجمعين،
وما يعتقدون من أصول الدين،
وما يعتقدون من أصول الدين،
ويدينون به لرب العالمين،
ويدينون به لرب العالمين.
نقول في توحيد الله،
نقول في توحيد الله،
معتقدين بتوفيق الله،
معتقدين بتوفيق الله،
إن الله واحد لا شريك له،
إن الله واحد لا شريك له،
ولا شيء مثله،
ولا شيء مثله،
ولا شيء يعجزه،
ولا شيء يعجزه،
ولا إله غيره،
ولا إله غيره،
قديم بلا ابتداء،
قديم بلا ابتداء،
دائم بلا انتهاء،
دائم بلا انتهاء،
لا يفنى ولا يبيد،
لا يفنى ولا يبيد،
ولا يكون إلا ما يريد،
ولا يكون إلا ما يريد،
لا تبلغه الأوهام،
لا تبلغه الأوهام.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واحفظنا ما أحييتنا من كل كفر ومعصية، وارزقنا توبة نصوحا. اللهم انشر علينا رحمتك، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجمعنا في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حسن الصيام والقيام، وتقبل منا طاعاتنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا رؤية ليلة القدر، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، واجز عنا شيخنا خير الجزاء، وعافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. نغلل جماعة.